بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من اليمن. تقول: أنا في صلاة الظهر صليت وما أدري هذه الركعة الأولى أو الركعة الثانية، بعدين عملت التشهد وصليت ركعتين وسويت التشهد الأخير وقمت صليت ركعة، لأني شكيت هل نقصت ركعة أم لا، وبعدين سويت أيضا تشهد وسجدت لي السهو. أختي أم عبد الله، بارك الله فيك وأسأل الله تعالى تقبل منك. أي شخص الآن يقول: أنا ما أدري هذه الركعة الأولى ولا الثانية، شك يجعلها الأولى، يبني على ما استيقن. أي شخص يقول: ما أدري الركعة الرابعة ولا الثالثة، نقول يجعلها الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. ولذلك أخطأت يا أختي الفاضلة حينما يعني قسمت الصلاة بمثل هذه الطريقة. الواجب عليك كان ما دام أنك شكيتي تقولي ما أدري الأولى ولا الثانية، تجعلينها الأولى وتكملين وبعدين تسجدين للسهو. أما قضية أني أسلم وبعدين أجيب ركعة، لا، هذا خطأ بارك الله فيك. وأنا أنصحك بأنك تعيدين هذه الصلاة وتتعلمين أحكام السهو في الصلاة. عبد الله من تركيا يقول: الإمام عندنا في صلاة الجمعة قرأ الآية 40 من سورة الأحزاب دون أن يقرأ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر الآية ولم يسجد، هل صلاته صحيحة؟ عبد الله من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الإمام صحيحة، نعم، ما دام أنه أتى بشروطها وأركانها. وأما إذا أخطأ بالسنن فإن الصلاة لا تبطل، ولذلك قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليست بفريضة. الفريضة هي قراءة الفاتحة، فما دام أنه حصل الخطأ في السنة فصلاته صحيحة وصلاة من وراءه صحيحة. يبقى قضية هل يسجد للسهو أم لا. يعني من أهل العلم ذهب إلى أن ترك السنة يسن له سجود السهو، ومن أهل العلم من قال بأن سجود السهو متعلق بالأركان والواجبات، وهذا الذي يظهر، والله أعلم. أم محمد من اليمن تقول: من الذي يعقد لأختي بعد وفاة أبي؟ أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للذي يعقد لأختك بعد وفاة أبيك هو ابنها إذا كانت متزوجة وطلقت أو مات عنها وليها. أما إذا لم تكن متزوجة أو كانت بكرا مثلا، فإن الذي يقوم الجد، يقوم الجد مقام الأب، ثم الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقة، ثم الأعمام لأب، ثم أولاد الأعمام الأشقة، ثم أولاد الأعمام لأب، يعني العصب، هؤلاء العصب. فهل الجد موجود؟ الجد هو الذي يقوم في تزويج حفيدته. إذا تقولي لي الجد غير موجود، إخوانها الأشقة هم اللي يزوجونه، إخوانها الأشقة هم اللي يزوجونه، بارك الله فيك. عمر من سوريا يقول: طلقت وعندي أطفال وأمهم تركتهم وهم في حضانتي، والآن تزوجت وزوجتي الثانية تساعدني في تربيتهم، هل دعاء زوجتي الأطفال كدعاء الأم بمقام الإجابة والرحمة التي تنزل على الولد إكراما لأمه؟ أخوي عمر من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة الثانية لا شك بأنها امرأة عظيمة وامرأة طيبة وامرأة يعني فيها رحم ورحمة، وهذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك هذه المرأة أنا أبشرها بخير. أي امرأة تحت رجل عنده أولاد من غيرها وتقوم على رعايتهم وصيانتهم وتربيتهم. هذه امرأة أنا أبشرها بالخير، فقد جمعت وحازت ربما ما لم تحزه الأم الأصلية، ما لم تحزه الأم الأصلية. فيا أخي الفاضل قل لها تدعو لأولادك وإن شاء الله دعاها مستجاب، تعتني بهم، تحتسب الأجر، تتحمل أذيتهم فلها الأجر، وستجد بركة ذلك في حياتها بإذن الله، في حياتها وفي مع زوجها ومع أولادها أيضا وفي مالها وفي عبادتها. بشرها بخير أخي الفاضل، فإن شاء الله بإذن الله دعواتها مقبولة، وتجتهد في هذا حتى ينهض الأولاد ويكبرون، ويعني ستجني ثمار هذه التربية بإذن الله. أبو معاذ من السعودية يقول أنا متزوج من 18 سنة، لدي من الأبناء 2. المشكلة زوجتي تشيل على أمي وأخواتي في تصرفاتهم، حتى أن لا تقوم بزيارتهم، وإذا تكلمت معها في هذا الموضوع تخلق مشكلة من لا شيء، ويكون جدال بيننا حتى أسكت عن الرد لعدم نشوب مشكلة بيننا، ماذا أفعل؟ أبو معاذ بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تحترم زوجها وأن تحترم كل من له اتصال بزوجها من والديه ومن إخوانه ومن أخواته، ولا يجوز لها أن تتعرض لهم بالسب أو الشتم أو الغيبة أو شيء من هذا القبيل، فهذه ليست من أخلاق المسلم على جهة العموم. وأما كونها زوجة فإن هذا يتأكد في حقها أكثر من أي امرأة أخرى، ولذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تتحبب إلى زوجها بإكرام والدته ووالده وإخوانه وأخواته، بكف لسانها عنهم وأيضا بالإحسان إليهم. ولذلك لا يجوز لها أن تستمر في مثل هذا الطريق السيء. وأنت يا أخي الفاضل بارك الله فيك تسألها يعني ما الذي يجعلها تسب الوالدة؟ هل الوالدة تعاملها بفظاظة بقسوة بعنف مثلا؟ انصح الوالدة قل لها مهما كان هذه أم عيالي. أما إذا كانت الوالدة بريئة، الوالدة طيبة، الوالدة بركة، ولكن هذه المرأة ما تحب أم الزوج مثلا، فهذه ظالمة لنفسه، ظالمة لنفسه. وصدقني يا أخي الفاضل أي امرأة سبحان الله تبيت النية الخبيثة السيئة أو تقصد يعني إيذاء أهل الزوج من دون سبب ستعاقب في الدنيا قبل يوم القيامة، عقوبتها حاضرة. وسبحان الله العقوبة من جنس عملها، سلط الله عز وجل عليها من يؤذيها الإيذاء الشديد من حيث لا تحتسب ولا تتوقع، ما تتوقع هذا الشخص يؤذيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة إن العذاب من البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. فيا أخي الفاضل اصبر على زوجتك، ذكرها بالله، خوفها بالله، قل هذا الكلام ما يجوز وحرام، هذا بغي. وإذا كانت الوالدة والله فعلا تتعرض لزوجتك بالإيذاء، انصح الوالدة بلطف وبلين وقل لها هذه أم عيالي وهذه مهما كان وشيء من هذا القبيل. أما إذا كانت الوالدة بريئة فزوجتك ظالمة، ظالمة، اصبر عليها، انصحها، عظها، ذكرها. إذا استجابت الحمد لله، ما استجابت أنت بالخيار، أنت في حل في 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 موضوع بقائها أو عدم بقائها، لأن لا خير في امرأة ظالمة، لا خير في امرأة ظالمة، لا خير في امرأة تتعرض لأهل الزوج من دون سبب أبدا، فقط لأجل أنها يعني تأخذ زوجها بعيدا عن أهلي، مثل ما يفعل بعض النساء الحمقاوات تركز على أنها تأخذ زوجها بعيد عن أمه، بعيد عن أبيه، هكذا هذا همها وهذا قلقها، شغال الليل نهار أنها تبعد زوجها عن أهلي. سبحان الله العظيم، يعني هناك نساء سبحان الله تيجان والله على الرؤوس، ومر معنا قصص كثيرة في هذا البرنامج. المرأة الزوجة هي تقول لزوجة ليش ما زرت أمك اليوم، ليش ما زرت أبوك اليوم، هي الزوجة تحاسب زوجها إن ما راح لأبوه أمه اليوم. هذه النساء اللي فعلا صالحات قانتات حافظات للغيب تيجان على الرؤوس، هذه المرأة اللي التقية النقية اللي فعلا متربية، خرجت من أسرة ربتها تربية صحيحة. أسأل الله أن يحفظ الجميع. عقبة ابن سيدي محمد من موريتانيا يقول ما صحت حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. أخوي عقبة بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث باطل لا أصل له، هذا الحديث حديث باطل لا أصل له، ولذلك يحرم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وإنما كذبه وإنما اختلقه الأفاكون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أمت الله من كندا بارك الله فيها تقول أنا عندي قريب أسكنته بيتي من غير إيجار لمدة سنتين على نية الزكاة، هل زكاتي صحيحة؟ أختي أمت الله من كندا بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين، له شروط وله أحكام، ومن جملة ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يجر نفعا إلى نفسه بهذه الزكاة، ولا أن يحمي ماله بهذه الزكاة، وما فعلته خطأ، ولذلك هذه ليست زكاة مقبولة. الزكاة فيها أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما في حديث ابن عباس، فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. كذلك نية، لابد من النية، نية إخراج الزكاة، أما قضية أنك تنتفعين بالزكاة بمثل هذه الصورة هذا لا يجوز، فانتبهي وأعيدي حساباتك في هذه المسألة. فاطمة من العراق تسأل تقول هل العين تقع فقط بالسمع بدون رؤية العين؟ مثلا أحد سمع عن عائلة أنها غنية فقط سمع ما شاف بعين، وهل تقع العين؟ أختي فاطمة من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال كثير من أهل التفسير في وجه راجح ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، ولذلك العلماء يذكرون بأن العين يصيب فيها العائن الشخص بالرؤية وبالسماع أيضا، بالرؤية وبالسماع، فقد يصيب شخص آخرين ولم يرهم أمامه وإنما فقط بالسماع، ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن هذه العين هو نفس يخرج من صدر الإنسان من عينه كأنها السهم، سبحان الله العظيم، وهو أمر يعني مرتبط بالقدر، يعني فإذا قدر الله عز وجل إصابة هذا العين وقعت، وإذا لم يقدر لم تصب حتى لو كان بالرؤية، ولكن على الإنسان أن يتقي هذه العين، واتقاء هذه العين يكون أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالوقوف عند حدوده وبترك محارمه، وأيضا عليه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن يأمر العائن إذا رأى شخصا يعين أو اشتهر عنه العين يأمره بأن يبرك، يقول له قل ما شاء الله، قل تبارك الله، قل كذا، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، كذلك صنع المعروف إليه، وهذه مسألة يعني يغفل عنها كثير من الناس، هؤلاء الذين يصيبون في العين حسدة في الغالب حسدة، ولذلك عيونهم ما تشبع فينظرون إلى الآخرين، فلذلك أكرمه وأكرم عين هذه بالعطاء بالهدية بكذا، هذا مما يدفع به الشر، مما يدفع به الشر. كذلك الإنسان يعني يحرص على أن يقطع الذرائع ويسد الوسائل التي أو يقطع الوسائل ويسد الذرائع التي تفضي إلى استجلاب العين، ولذلك جاء في الآثار أن عثمان رضي الله عنه رأى غلاما تأخذه العين، يعني أهلم جملين مغسلين طيبين لبسينه، فقال دسموا نونته، النونة هذه اللي في الخد، يعني لا تخلوه بهالجمال هذا حتى لا يتعرض للعين. المقصود أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أنه يقطع هذه العين. فالجواب على سؤالك أخت الفاضلة، نعم العين قد تكون بالسماع وقد يكون بينك وبين الآخرين مسافة، مسافة، نسأل الله تعالى لنا ولكم الحماية والصيانة. إبراهيم من اليمن يقول كلمة آمين هل هي من القرآن أم لا؟ إبراهيم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي آمين ليست من القرآن، ليست من القرآن، وإنما هي سنة مستحبة يقولها الإنسان بعد قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. بارك الله فيك. أبو محمد من اليمن يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن مما أحفظ أو من الجوال وأنا جنب؟ أبو محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة الجنب للقرآن منعها جماهير أهل العلم من السلف والخلف، ولذلك قالوا الجنب لا يقرأ القرآن سواء كان من حفظه أو من المصحف أو من الجوال، لأن حدث الجنابة وقتي، حدث الجنابة وقتي، فيزول بالاغتسال، فيزول بالاغتسال. ولذلك وإن كانت النصوص الواردة في هذا الباب لا تنتهض للاحتجاج بالمنع من جهة الإسناد، إلا أن بمجموعها يصلح، يعني الحديث الواردة كل حديث على حدة ضعيف من جهة الإسناد، لكن بمجموعها وكذلك الآثار عن الصحابة مما صح عن الصحابة هذه كلها تنتهض للاحتجاج والقول بالمنع. ولذلك الجنب لا يقرأ من القرآن شيء سواء من حفظه أو من المصحف، وذلك كما ذكرت بأن حدث الجنابة وقت يزول بالاغتسال. ماهر الوصابي من اليمن يقول: ما حكم صلاة قيام الليل؟ يعني كيف تكون في النية؟ أنوي أصلي لله، يعني ماذا أنوي قبل الصلاة؟ يقول: جدتي عاجزة لا تقدر تصلي وهي واقفة وتستغفر وهي مضطجعة، هل يجوز؟ ماهر الوصابي من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة لي الجدة نبدأ بالجواب عليها إكراما لها، نعم تصلي جالسة إذا لم تستطع القيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الاستغفار وذكر الله سواء المقيد بعد الصلوات أو الاستغفار المطلق أو الذكر المطلق هذا على كل حال، قال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما قضية كيفية النية، النية سهلة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، النية محلها القلب، النية هي عزم القلب على فعل الشيء، هذه النية. النية لا تحتاج إلى تلفظ، التلفظ في النية بدعة، يجي واحد يقول نويت أن أصلي قيام الليل هذه بدعة، النية محلها القلب. طيب كيف تنوي؟ تتوضأ وتقوم تصلي الليل، هذه النية. إذا وقفت بين يديه لما تقول الله أكبر تستحضر أنك قاعد تصلي قيام الليل، تصلي ركعتين. بارك الله فيك يا ماهر. أبو خليفة من الكويت يقول: هل من السنة عند دخول البيت قول بسم الله ثم يقول السلام عليكم تطبيقا للآية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة؟ أبو خليفة من الكويت بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لي الإنسان إذا دخل بيته يستحب له أن يسمي، نص على هذا الفقهاء، نص على هذا الفقهاء، ويذكرون في هذا أدلة وبعضهم الدليل هو القياس. والمقصود بأن الإنسان إذا دخل بيته يقول بسم الله ويسلم سواء كان البيت فيه يعني أحد أو لم يكن فيه أحد، فسلموا على أنفسكم، على أنفسكم يعني على إخوانكم على من في البيت، لأن هذه من إطلاقات النفس من معاني النفس، فيسلم الإنسان، يسلم يقول بسم الله يدخل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم على أهل البيت. بارك الله فيك. الأخت أمة الله من اليمن تقول: يعني عندي كفارات جماع في نهار رمضان، زوجي توفاه الله عز وجل، أطعمت عنه 60 مسكين وبقي الكفارة عندي، أنا ما أستطيع الصيام، هل أطعم 60 مسكينا؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لي الجماع في نهار رمضان من أشد مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. وقد أحسنت حينما بادرت إلى إخراج الكفارة عن زوجك الذي توفاه الله عز وجل، بقي أنت، هل فعلا أنت غير قادرة على صيام شهرين متتابعين؟ إذا قلت نعم تنتقلين إلى إطعام 60 مسكينا كما جاءت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم البنين من موريتانيا تقول: أنا بنت عمري 23 سنة، كنت قد نذرت في صغري وكان عمري إذ ذاك 13 سنة أن لا أترك صلاة راتبة الظهر والعصر، ولكن مع الأسف لم ألتزم بها، أصليها أحيانا وأدعها، هل إذا تبت من هذا يكفي أن نلتزم بها في المستقبل؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم البنين من موريتانيا، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لك، إذا كنت أثناء النذر صغيرة غير بالغة ما بلغت بعد، فإن هذا النذر لا اعتداد به ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. إذا كنت صغيرة، يعني لما قلت لله علي لم تكوني بالغة، وتعرفين البلوغ، بلوغ المرأة تشترك مع الرجل وتزيد عليه الحيض، تزيد عليه الحيض. أنت 13 ما بلغت 15 سنة، هل حطي في هذه في هذا السن؟ إذا قلت لا فأنت صغيرة ما عليك شيء. إذا كنت بالغة بلغت، نعم يترتب عليك ذلك. عليك أولا الاستغفار والتوبة إلى الله لإخلالك بالنذر. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة العصر، ليس لها راتبة، فإذا قصدت الصلاة بعد العصر فهذه حتى في النذر، لو نذر شخص يقول لله علي أن أصلي بعد كل صلاة ركعتين، نقول ما تصلي بعد الفجر ولا بعد العصر. لماذا؟ لأن هذه أوقات ليست محلا للصلاة، ليست محلا للصلاة إلا الصلاة المقضية. ولذلك أخت الفاضل، إذا كنت بالغة عليك أن تكفري عن أن تخرج كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، فإن لم تجدي أو لم تستطيعي فتصومين 3 أيام، تكثرين من الاستغفار، وتواظبين مستقبلا على السنن الرواتب، سنة الظهر. أما العصر ليس بعده سنة راتب وليس قبله سنة راتب، إنما سنة مطلقة. بارك الله فيك. أم علي من اليمن تقول ورث ورث من أبي وأمي، وشيخ تركنا أمي تركنا لوقت صلاح البيت، وتركت تركنا فترة يمكن 4 سنوات وما زكينا، لأن يعني طرحناها لأجل صلاح تصليح البيت، والحين جاء وقتها والحين أصلحت بيتي، هل علي شيء يوم ما زكيت كل هذه الفترة؟ أم علي بارك الله فيك، طبعا سؤالك بالكاد أقرأه لأن فيه تقديم وتأخير، لكن الذي فهمت بأن أتاك ورث من أبيك، وبعدين هذا الورث أخرتي من حيث إخراج الزكاة بسبب تصليح البيت وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل، إذا كان هذا الورث أقرضتيه للوالدة لأجل إصلاح البيت ومضى عليه سنة، نعم تخرجين زكاة. أما إذا أنت تبرعت به للوالدة وراحت كملت فيه البيت وأصلحت فيه البيت، خلاص تحول هذا إلى شيء آخر ما فيه الزكاة. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول أبي وأمي يبيعوا أراضي بالملايين ويعطون إخوتي وأنا وخواتي ما شيء، وقالوا بأن أنتم لا نعطيكم شيء، هل يجوز يا شيخ مثل هذا يعطون للإخوة ويتركون البنات، يعطون يعني الأول الذكور ويتركون البنات؟ أختي أم محمد من اليمن، ما ذكرتيه يشير إلى أن هذا نوع من أنواع الظلم الذي حرمه الله، وهو أن أبويك يشتغلان بالتجارة ويبيعون في الأراضي، يعطون الذكور دون الإناث، ولما سألتم قالوا أنتم ما لكم شيء. طيب ما لكم شيء لماذا؟ هل الأولاد يشتغلون مع والديهم بجهدهم وبمالهم مثلا شركة يعني؟ معهم حق. أما إذا كان هكذا فقط الوالدين هم اللي يشتغلون ويعطون الأموال للذكور دون الإناث، هذا ظلم أصلع فاضح خطير، نسأل الله العافية والسلام، خاصة وأن البنات غير راضيات. ولذلك على الوالدين أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله وأن لا يلقوا الله ظالمين، انتبهون لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الظلم ظلمات يوم القيامة. فيا أخت الفاضلة، ذكر الوالدين، قولي لهم إحنا نخاف عليكم من غضب الله. من الذي قال بأن البنات ما لهم حق؟ البنات لهم حق في الهبة في الحياة الدنيا، ولهم حق في التركة بعد الوفاة إذا توفي المورث الأب أو الأم. من الذي قال بأن والله يعطى الذكور فقط؟ وقد يكون الوالد أو الوالدة يقنعانكم بأن والله الأولاد هذول هذا حق شغلهم، هذا الأولاد هم أعطونا مال واشتغلنا لهم، ممكن يكون عندكم لبس أنت. إذا والله ما في أي شيء، لا لا ذكري بالله، ذكر الوالد والوالدة وقولي والله نخاف عليكم، إحنا غير راضين من داخلنا، هذا ظلم. بارك الله فيك. حسناء من الجزائر تقول: أنا وأسرتي نقطن في منزل جدي توفوا ونحن بقينا في المنزل. البلدية منحت أبي سكن اجتماعي لكن بعيد عن وسط المدينة، ولا نملك وسيلة التنقل، مع العلم أبي متقاعد ودخله ضعيف، والحكومة طلبت حق المفتاح للسكن الاجتماعي، وبما أن دخل أبي ضعيف تدين من زميله لدفع حق المفتاح، وقام بإكراء أبي بكراء السكن الاجتماعي ريثما ما يسوي الفريضة، هل ما قمنا به صحيح؟ أختي حسناء من الجزائر، قرأت رسالتك فظهر لي بأن ما قمتم به صحيح، ولله الحمد والمنة، ما دام أنه باتفاق الورثة، باتفاق الورث، هذا البيت اللي ورثه والدك عن جدك، وبعدين عنده ما ذكرتيه من السكن الاجتماعي واقترض حتى يسدد هناك، ما فيش يعني إكراء البيت الجديد لأجل تسديد الديون القروض، ما فيش، فعلكم صحيح ولله الحمد والمنة. أبو خالد من أبو ظبي يقول: لدي قرض من بنك إسلامي بنظام طويل الأجل، لدي أملاك تعاد ربع قيمة القرض، أدفع القسط الشهري من راتبي، ثم تم خصم راتبي وصار القسط الشهري واحتياج اليومي ما يغطون كامل الراتب، اضطرت أن أصرف من المبلغ المدخر عندي في البنك، وصار اعتمادي عليه بشكل أساسي في تلبية الحاجات اليومية للعائلة، هل تجب فيه الزكاة؟ أخوي أبو خالد من أبو ظبي بارك الله فيك، الجواب نعم إذا توفر فيه شرطان: بلوغ النصاب وحولان الحول. فما دام أن هذا المال اللي في الحساب اللي أنت مدخرة قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، تزكيه سنويا بإخراج ربع العشر، فالعشرة آلاف فيها 250، 100,000 فيها 2500، ما دام أن هذا المال قابل للنماء غير كاسد، فأنت بارك الله فيك هذا المال لو شغلت اشتغل جاب لك أرباح، هو قابل للنماء، ولذلك يجب عليك أن تخرج زكاة. أم سفر من السعودية تقول: بعت ثلاث بناجر ذهب قيمتها 2900 وخاتم بسعر 150، بعتها بنية أني أشتري غيرهم، بس حدثني الظروف وأخذت المبلغ، هل في المبلغ زكاة؟ طبعا الذهب مستخدم والمبلغ استخدمته قبل ما يحل عليه الحول. أختي أم سفر من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي بيعك لهذا الذهب واستخدامك المال اللي يعني بعت فيه الذهب في أشياء ثانية وما بقي منه شيء، ما عليك فيه زكاة ولله الحمد والمنة، ما عليك، إلا إذا بقي عندك مبلغ قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يعني تستقبلين به سنة جديدة، نعم تخرجين زكاته بارك الله فيك. أما الصورة اللي ذكرتيها ما عليك فيها زكاة. أبو محمد من عمان يقول: امرأة تزوجت أو نعم تزوجت ابنتها، وفي يوم الخطبة قامت أم العروس بالتصوير عند المعرس مع ابنتها العروس، هل هذا يجوز؟ أبو محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للخطبة هذه ليست زواج، الخطبة ليست زواج، فإذا كان هناك خطبة وليست ملكة، يسمونها العوام ملكة، ها كتب كتاب، الخطبة هذا وعد بالزواج، يحرم على أم الزوجة أن تكشف على هذا الزوج المتقدم، لماذا؟ لأنه أجنبي، ما زال أجنبيا. أما إذا كتب الكتاب عليها حتى ولو لم يدخل بها فإن أمها تحرم عليه، أم الزوجة هذه أم البنت تحرم عليه، يجوز أنها تخرج له وتكشف عليه مثلا، لاحظت يا أخي الفاضل؟ فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. فأنت ذكرت في سؤالك تقول الخطبة يعني ما تم العقد، هذا اللي أفهم أنا، هل عندكم شيء يا أخي الفاضل في عمان أن الخطبة هي الملكة؟ إذا كان هذا يجوز، ما فيش، بارك الله فيك. أم عبد المنان من الشارقة تقول: هل يجوز إعطاء زكاة الزكاة لحالات المرضى اللي محتاجين علاج؟ أختي أم عبد المنان بارك الله فيك، الجواب نعم، هؤلاء أولى بالزكاة من غيره، مرضى ليس عندهم القدرة على مصاريف العلاج والمستشفيات والعمليات، هؤلاء أولى بالزكاة من غيره، فالجواب نعم، يعطون من الزكاة ما داموا فقراء أو مساكين أو غارمين أو ما عندهم القدرة اللي فعلا يحصلون فيها على العلاج أو يدفعون رسوم المستشفيات. بارك الله فيك. مريم جمعان من اليمن تقول عمري 30 سنة، إحنا أخوان أو نعم، تقول أسرة تكون من بنتين وولد، وعندنا أب وأم. الأب لا يسأل علينا من يوم وجدنا على الأرض، اللي ربتنا أمي الله يطول بعمرها. الأب مسافر في السعودية، تقول الحمد لله ربي أكرم بخير، لكن لا يصرف علينا. أمي ربت منزل ليس عندها شغل، تزوجنا وإحنا صغار عشان خايفة من المسؤولية، وعشان زوجت زوجة أزواجنا يساعدونا، بس والله يا شيخ تقاطعنا علشان نجلس في بيت زوج أزواجنا حتى على الذل والمهانة، إلى آخر ما ذكرت. قالت بأن فقدنا والدنا، أعمامنا قالوا أن أبوكم عايش وشيء من هذا القبيل. تقول يعني لو نتصل عليه ما يرد. وأيضا الوالدة قالت بأنها تزوجت، وأيضا يعني قالت أنتم خرجتم من ذمتي، هل هذا يجوز؟ أختي مريم، يعني ما ذكرتيه والله مؤلم، ما ذكرتيه والله مؤلم، يعني حالة من التفكك، حالة من التشرذم لهذه الأسرة، مما يدل على أن الأب للأسف الشديد لم يراقب الله عز وجل في أسرته ولا في عائلته، ولهث وراء الدنيا وركض وراءها على حساب الأسرة وعلى حساب هؤلاء البنات. ما أدري ماذا أقول لك يا أخت الفاضلة، لكن الإنسان عموما يعلق نفسه بالله عز وجل، لأن من علق نفسه وقلبه بالله عز وجل فمعه الفئة التي لا تغلب، والله ناصره وحاميه بإذن الله. فإذا اتقيتم الله وأديتم الفرائض وعملتم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أبشري بخير، ستجدين بإذن الله النصر والسعادة والعافية. وإياك أن تجعلي محور حياتك هذه القضية، يعني افترضي وما أحب والله أقول هذا الكلام، أن أبوك مات، ماذا تصنعين؟ افترضي أعمامك ماتوا، والدتك ماتت مثلا، ماذا تصنعين؟ فعلقي قلبك بالله، احرصي على الفرائض، احرصي على العبادات، على الطاعات، أنت وخواتك أو أنت وأختك الثانية، واستقيموا على دين الله وأكثروا من الدعاء. وهذا ما يمنع مراسلة الوالد، ما يمنع من إدخال أشخاص يذهبون إليه تكلفونهم، يقول يتق الله عز وجل، إما يأخذكم عنده أو يأتي عندكم. وما أدري قضية يعني الأزواج اللي ذكرتيهم، حسيت أن في شيء وأنت ما فصلت فيه. عموما أخت الفاضلة، الإنسان الذي معه الله عز وجل لا يعاني من الوحدة أبدا، ما يعاني من الوحدة. بارك الله فيك. أم أحمد من عجمان تقول أحبيت أستفسر عن صلة الرحم. تقول أنا الأخت الكبيرة، عمري فوق 60، عندي أخ من الأم والأب وهو أكبر مني، وأنا على تواصل معه ولله الحمد، لكن لدي أخوة من الأم، لدي أخوة من الأب، لا يوجد تواصل بيننا رغم عدة محاولات مني، ولكن من دون فائدة. وأنا منذ صغري أبي وأمي منفصلين، وأنا وأخوي عشنا مع أمي وأبناء أمي، لكن لا يوجد تواصل بيننا. أختي أم أحمد من عجمان، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك هذا أجر هذه الصلة والرغبة في الصلة، وأنت على خير، أنت على خير الحمد لله، ما دام أن هناك من تتواصلين معه من أرحامك فهذه نعمة من نعم الله. أما الصاد هذا الذي لا يريد أن يتواصل فهذا عليه وزر القطيعة وإثم القطيعة، نسأل الله العافية والسلام، وأنت لك الأجر والثواب. كلما حرصت على مد جسور التواصل، كلما حرصت على مد حبال الوصل معهم، هم يرفضون، لك الأجر وعليهم الوزر، لك الأجر وعليهم الوزر. استمري في وحاولي أن ترسلي لهم شيء من الآيات القرآنية الحديث النبوية، لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم. صلى الله تعالى أن يكتب لك الخير حيث كان. أبو عبد الله من الإمارات يقول أنا موظف أستلم راتب شهري، الحمد لله أنا أحسب كل سنة في شهر رجب ما تجمع في سنة وأطرح منه ما علي من التزامات مستقبلية مثل أقساط المدارس، التي لم تدفع وأقساط إيجار السكن التي لم تدفع، ثم أحسب قيمة الزكاة على ما تبقى، هل فعلي صحيح؟ أبو عبد الله بارك الله فيك وتقبل الله منك. بالنسبة لأخي الفاضل للراتب الشهري، طبعا الأصل أن الراتب الشهري إذا أدخل في الحساب الذي يزكى منه ما حال عليه الحول، الذي يزكى منه ما حال عليه الحول، يعني الذي مضى عليه 12 شهر قمري، أما الذي لم يحل عليه الحول ما تجب فيه الزكاة. لكن نحن ننصح دائما أن من يدخل إلى حسابه هذه الرواتب الشهرية، فإن الحسابات صعبة جدا أنك تحسب كل شهر في شهر في 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 وقته يعني، فنقول له زكي في آخر السنة مثل ما ذكرت في شهر رجب. فإذا كانت نيتك بأنك ستخرج ستسقط الأقساط مثل رسوم المدارس الجاية ومن أموال لم يحل عليها الحول، نعم، يعني مثال أنت الآن يدخل أفترض حسابك شهريا 10,000، 10,000 الآن في رجب يعني سنة كامل أصبح عندك 120,000، 120,000 الذي حال عليه الحول 10,000 الأولى فقط، شعبان يحول على الثانية 10,000 الثانية، وهكذا. فأنت تقول والله أنا الآن عندي مثلا إلى 6 أشهر هناك عندي رسوم دراسية، فأنا بدفع الرسوم الدراسية علشان ما يحول الحول على القسط الأول والثاني والثالث بهذه النية، يعني قصدك تقول أنا أخصمها وتنوي الأشهر الأولى وبعدين تخرج الزكاة، ما في بأس في هذا ولله الحمد والمنة. فاطمة من الشارقة تقول أخوي الكبير تكفل بأخي الصغير في كل شيء لأنه ولد بعد وفاة أبي، تكفله في كل شيء، دراسة وزواج ودراسة أولاده، مع العلم أن أخي الصغير لا يعمل أبدا ولا يريد أولاده يعملون، ويريد أخاه أن يعطيه دائما، ويقول أخي تركني بدون عمل ودائما يدعي عليه، مع أن أخي الكبير لم يقل له لا تعمل أريد نصيحة. أختي فاطمة من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأخيك الكبير محسن وما على المحسنين من سبيل، وما دام أنه التزم الإنفاق على أخيك فهذا الإنفاق يكون إلى البلوغ فقط، وأخوك اللهم بارك زاد بحيث أنه زوجه ويعني يصرف عليه وعلى أولاده الآن، فليس لهذا الأخ الصغير الحق أبدا أن يدعي على أخيه، لأنه دعاء بإثم وقطيعة رحم، وليس له الحق أبدا أن يطالب أخاه بأنه يستمر في الإنفاق عليه، الإنفاق عليه. الوالد هو والد له الحق أن يوقف الإنفاق على الولد بمجرد البلوغ، إذا بلغ الولد أوقف النفقة عليه، يقول له اذهب اشتغل. كيف أخوه؟ وإن كانت مسألة الابن راجعة أيضا للعرف أحيانا له دور والسلطان في قضية الأحكام لاختلاف أحوال الناس، ويعني أصبح أغلب الشباب ما يشتغلون في الأسواق وإنما يدرسون، أنا فقط أنبه. فلذلك هذا الأخ الصغير يتق الله ويخاف الله عز وجل، ويعني حالته كأنه ساكن ما شاء الله في فندق يعني مجاني، مجاني أكل وشرب وملابس وصرف عليه وعلى زوجته وعلى أولاده من أخيه. وبعدين طيب بعد عمر طويل مات هذا الأخ، ماذا يعمل هذا الولد الشاب الصغير هذا؟ أظنه كبير الآن، قلت يتزوج وعنده أولاد، يعني يستسلم هكذا؟ فلذلك الأخ الكبير له الحق الكامل شرعا وقانونا وعقلا وعرفا كل شيء، له الحق أن يرفع يديه عن أخيه الصغير، بمعنى أنه لا أحد يحاسبه لا من الناحية الدينية الشرعية ولا من الناحية القانونية. لكن والله يحبه ويقول أنا حاب أني أكمل مسيرة يعني الصرف عليه والإنفاق عليه مدة حتى ألقى ربي، هذا له أجر عظيم ثواب، لكن هذا يساعد على الكسل. الآن يمكن الأخ الكبير هذا أخطأ من حيث يريد أن يصيب، أضر من حيث يريد أن ينفع، هو ما يدري قصده حسن. لماذا؟ لأنه مثل ما يقولون دلع هذا الولد الصغير، أصبح رجل متزوج ويعني يطلب طلبات يعني الصغار. فلذلك أختي الفاضلة أنا إذا قلت لي ما نصيحتك يتوقف عن الصرف، يقول اشتغل أنت وأولادك، بارك الله فيك. العنود من السعودية تقول هل يجوز صيام القضاء في شهر رجب؟ العنود من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز القضاء في رجب وشعبان وفي بقية الأشهر إلا رمضان. رمضان عبادة يشتغل فيها المؤمن ولا يدخل عليها عبادة من جنسها، ولذلك الفقهاء يقول المشغول لا يشغل، ما يقضي في رمضان. أما بقية الأشهر نعم يقضي ولله الحمد، سواء في رمضان أو في عفوا سواء في رجب، أنت قلت رجب، في رجب أو في غير رجب، لكن يتجنب العيدين وأيام التشريق، ما يقضي في يوم عيد الفطر، ما يقضي في عيد الأضحى وأيام التشريق، وإنما يقضي بعد ذلك. شمس من الأردن تقول عندما يتقدم لي عريس أستخير، وعندما أشعر بتوتر أقول يا ربي لا تضيعني، فليسمعون يسمعني يقولون لي الله لا يضيع أحد، وهذا خطأ، فأرد عليهم بأني في ذلك القول أحس بضعفي لربي وحاجتي له وذله، وليس قصدي إنقاص في حق الله تعالى، لكن أشعر بفقري. شمس من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الكلام الذي قلتيه لا حرج عليك فيه، فيجوز الإنسان يقول ربي لا تضيعني، ربي لا تضيع، يجوز الإنسان يقول ربي لا تضعني لا تضيعني، ربي لا يعني تتركني، ربي لا يعني مثل ما يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين، لا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما في بأس ولله الحمد، وليس في هذا إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى. أبو إبراهيم من هولندا يقول ابني عمره 60 سنة، عاق لوالديه شديد التعصب، لا يحب أن يتحاور معنا، يشتمنا، يرفع صوته علينا، لا يأكل معنا ولا يجلس، لا صديق له، ربينا على الصلاة منذ الصغر لكن بدأ يترك الصلاة، أصيب بمرض الصدفية منذ 14 سنة ربما أثر عليه، نحن في حيرة معه كيف نتصرف معه. أخوي الفاضل أبو إبراهيم من هولندا، واضح بأن ابنك هذا الذي عمره 60 سنة عنده مشكلة، واضح أن لديه مشكلة، واضح الأمر غير طبيعي، ربيت على الصلاة وكذا والآن بلغ يعني من العمر عتية ومستمر في العقوق، مستمر في كذا، هذا يدل على أن لديه إما مرض روحي أو مرض نفسي، والمرض الروحي قد يكون مس ولذلك يرقى، وكذلك المرض النفسي كذلك يرقى، قد تكون عنده عقدة نفسية، صدمة، ردة فعل معين مثلا، فلذلك أخي الفاضل العلاج الرقية الشرعية، علمه هو يرقي نفسه، وإن امتنع ارقه أنت بالفاتحة بالمعوذات وبالأدعية، أنت ارقه والدته أيضا، أو أتي بإمام المسجد أو رجل صالح يقرأ عليه، وهذا لا يمنع من عرضه على طبيب نفسي بشرط أن يكون يعني الطبيب يعرف كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، أسأل الله تعالى أن يمنعه. وبعدين بالمناسبة لا تنسى من دعواتك خاصة في الصلاة، خاصة في قيام الليل، ادعو له، فإن الله تعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أبو أحمد من الشارق يقول عندي صديق أكثر أقواله كذب وثبت لي كذبه، هل يجوز يعني لهذا الشخص أن يصلي بالناس، وهل تجوز الشراكة في الشغل والعيش مع هذا الشخص؟ أبو أحمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة للكذب يفسق فيه الإنسان، الكذب إذا احترفه الإنسان وكان له عادة وجرب عليه الكذب فأن يفسق عند أهل العلم، وصلاة الفاسق محل خلاف عند أهل العلم، جمهور العلماء على صحة صلاته مع إثمه في التقدم، وفي مذهب من المذاهب الفقهية يذهبون إلى عدم صحة صلاة الفاسق، عدم صحة صلاة الفاسق، الفاسق من حيث الكذب الذي احترف الكذب، أصبح الكذب له عادة يعني معروف وجرب عليه، وليس الذي يكذب مرة أو مرتين مثلا، تنبه لهذا. بالنسبة للشراكة كيف الإنسان يشارك من جرب الكذب عليه؟ ما يحتاج استفتاء يا أخي الفاضل، ما تحتاج فتوى يعني، يعني شخص الآن يقول والله أنا عندي صديق كذاب جربنا عليه كذب وكذا، هل أشاركه؟ كيف تشارك كذاب؟ هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ ما يحتاج إلى سؤال. وذلك الإنسان يحذر، يحذر الكذاب المحترف للكذب، هذا لا تأمنه، هذا يبيعك في وقت أحوج ما تكون إلى وقوفه معك مثلا، أو يضللك، يضللك لأنه يكذب. فتنبه لهذا يا أخي الفاضل. أما قضية الصلاة لو تقدم، الصلاة صحيحة في قول الجمهور، بارك الله فيك. أم أحمد من عمان تسأل عن أسباب تلبس الجان بالإنسان، وهل للإنسان أن يمارس السحر أو الذي يمارس السحر له دور في ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الأسباب التي تجعل الإنسان معرض لشر الشيطان كثيرة، منها الابتعاد عن ذكر الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كذلك الوقوع في المحرمات والعياذ بالله، والانغماس في المنهيات، هذا سبب من أسباب تسلط الشياطين. ولذلك الشياطين يتسلطون أيضا على هؤلاء الذين ينهكون في المعاصي وينغمسون في الخطايا والآثام. الأمر الآخر الابتعاد عن طاعة الله عز وجل، لأن الشخص المطيع لله عز وجل تحرسه الملائكة، تحرسه الملائكة. أما الشخص الذي هو بعيد عن الله عز وجل فطبيعي أن الملائكة يبتعدون عنه، ولذلك تتسلط عليه الشياطين. وهذا لا يعني أن الرجل الصالح قد لا يتسلط عليه الشيطان، لا يتسلط حتى على الرجل الصالح أحيانا، لكن الله يحميه ويحفظه، يحميه ويحفظه. وبالنسبة لامتهان السحر، لا شك بأن السحرة هم رسل الشياطين، هم مناديب عن إبليس، طبيعي جدا. وما كما قال بعض العلماء، يعني ما تعلم أحد السحر إلا كفر، ما تعلم أحد السحر إلا كفر. والكفر هذا يكون بعبادة الشيطان، بالتقرب إلى الشيطان، بالذبح للشيطان، بطاعته في كل ما يأمر به الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. أم بلال من كولومبيا تقول: أخي كان متزوج من 7 سنوات ولم يدم هذا الزواج بسبب عدم التفاهم، لهم 1.5 سنة منفصلين. الآن يريد أن يتزوج من واحدة أجنبية لا تعرف شيء عن دين الإسلام، وهي عايشة معه منذ وقت من دون زواج. الجميع معترض حتى الوالدين، لكن هو لم يرد على أحد، ولأن قالوا لأشخاص كما أنه لا أحد من العائلة يريد أن يكون حاضرا. هذا الزواج يمكن أن تتزوج عن طريق النت، هل هذا يجوز؟ مع العلم أنه يوجد منطقة جوار المنطقة التي نعيش فيها فيها شيخ، كما أن الشيخ الذي على الإنترنت هو الذي يأتي بالشهود، هل هذا يجوز؟ أختي أم بلال من كولومبيا، بالنسبة للأخ هذا يجب عليه أولا أن يرضي والديه قبل أن يشتغل بقضية كيف يعقد عقد الزواج. يجب عليه أن يرضي والديه، هذا الزواج سيأتي له أولاد ويكونون أحفاد للأجداد، فكيف يريد أن يعيش عيشة مستقرة وحياة طيبة هو في خصام مع والديه؟ فيقنع والديه، إذا اقتنع طيب، إذا ما اقتنع لا يقدم على مثل هذا، لأن مثل هذا النوع من الزواجات لا يبارك الله عز وجل فيه، ما يبارك له فيه. فقولي لي يشتغل بقضية إرضاء الوالدين. الأمر الثاني، قلتي لي بأن امرأة لا تعرف من دين الإسلام شيء، هل هي مسلمة في الأصل وجاهلة؟ يعني هذه أهون، أم أنها غير مسلمة؟ طيب إذا كانت غير مسلمة، هل هي وثنية أم كتابية؟ إذا كانت كتابية من أهل الكتاب، نعم يجوز الاقتران بها، إذا كانت وثنية يحرم الاقتران بها. ويجب عليه أن يبتعد عن قضية، يعني فيما لو إذا تيسرت الأمور كلها، أن يبتعد عن قضية الزواج عن طريق الإنترنت مع وجود شيخ قريب في قرية قريبة منكم، يذهب إليه ويعقد عليه هناك في المسجد. بارك الله فيك. أم زايد من العين تقول: عندي ولد عقد على وحدة من الأهل وشافها شوفة شرعية، وبعدين قال أريد أتزوجها، وبعد سنة من عقده قال أنه ما يباه، وما اتفق مع بعض، هل هل يا شيخ يكون عليه ذنب وأنا علي يكون ذنب؟ هل إذا رجعوا شيء من المهر أو شبكة نأخذها ولا حرام؟ أم زايد من العين بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يختار للطرفين الخير. أولا أخت الفاضلة، لابد من إقناع الولد بالاستمرار في هذا الطريق، هذا المشروع الطيب، فقد يكون حصل شيء من الإشكالات التي ربما بالإمكان حلها من السهولة يعني. فحاولي مع ابنك، إذا والله وجدت صدود فأنت لا ذنب لك، كيف الآن تحملين نفسك ذنب أمر لا يد لك فيه، ما لك علاقة فيه. أما ابنك إذا كان والله مستهتر لعاب مثلا، سامحيني أقول هذا الكلام حتى أبين الحكم، مستهتر لعاب فوضوي هكذا فقط يقضي مثلا وقت مع مخطوبته وبعدين يتركها، لا، عليه ذنب عظيم. أما إذا والله حصل ابنك رجل صالح، ولد صالح طيب مؤدب، ربيتي تربية طيبة، لكن هو شاف بأنه صعب أنه يستمر مع هذه البنت، اكتشف أشياء، اكتشف فروق كبيرة جدا بينه وبين هذه الحرمة أو هذه البنت، فرأى الانسحاب من الأول قبل أن يدخل عليها وقبل ما يجي أولاد، ما عليه شيء ولله الحمد، ما عليه ذنب. لكن ما يخفاك يا أخت الفاضلة، بالنسبة لي الآثار النفسية على البنت وعلى أهل البنت كبيرة جدا، ولذلك يوجد في بعض المذاهب الفقهية عندنا ما تلزم به المحاكم الزوج الذي طلق زوجة أو ترك مخطوبته أو طلقها قبل الدخول، تلزمه بأشياء. حتى قالوا المخطوبة إذا تأثرت نفسيا، ولا يعني التي طلقت بعد العقد وقبل الدخول، هذه أحكامها معروفة. الكلام على شخص خطب امرأة وبقي سنة، تقولين سنة كاملة ثم تركها فجأة، الآثار النفسية على البنت وعلى أهلها قوية. لذلك أخت الفاضلة يعني أنا أنصحك بأن يعني ما ذهب من هدايا تتركينها، أفضل تطيب لخاطرها وجبر لخاطرها ولقلبها. قضية المهر، إذا دفعتم المهر ممكن تأخذون المهر لأنه ما حصل عقد. أنا فهمت من سؤالك أنهم مخطوبين، وفي نصيحة أوجهها لكل من يشاهدني يا إخواني ويا أخواتي، بالتجربة ما طالت مدة الخطوبة بين المخطوبين غالبا إلا حصل شر، سبحان الله العظيم. ما طالت مدة خطوبة بين مخطوبين، بين رجل وامرأة، سنة سنتين إلا سبحان الله تعكر صف هذا الزواج في الغالب. أنا ما أقول والله كله، لا، في ناس نجحوا ما شاء الله، في الغالب. فلذلك يا أخواني اللي يخطب يقولون إيش العوام، خير البر عاجله، يعجل في الزواج. خطبت اليوم خلاص يا جماعة، الشهر الجاي بعد شهر الدخلة يعني الزواج، أو بعد شهرين مثلا استعدوا. ما قضية سنة، الشيطان يدخل، وفي شياطين الإنس أيضا يدخلون، قد يكون شياطين الإنس مادة الشر اللي عندهم أقوى من إبليس، يفسدون بين الناس. وقصص كثيرة مرت علينا، ذهبت ضحيتها بنات مسكينات، يعني بعض البنات أصبنا بعقدة إلى الآن ما تزوجت سنوات بسبب طول المدة. والله يتعرفون على بعض، كيف يتعرفون على بعض؟ يدخل عليه ويتعرف عليه، ليس بالضرورة أن فعل ما يسمى بالحب قبل الزواج. الحب يأتي بعد الزواج، الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج بعد الدخول. فأنا قصدي هذه نصيحة والله حبي لكم جميعا، أنكم أي أهل بنت يجي شخص يخطب يقول والله الزواج بعد سنتين أو بعد سنة، يقولون سامحنا، تبغى تدخل ادخل بعد شهر ولا شهرين، أما سنة سنتين لا. وسبحان الله شوف الآن هذا المثال عندنا الآن، كيف سنة وبعدين شافها، شوف الشرعية ورغب فيها اللهم بارك، لكن الشيطان دخل. فهذه نصيحة لكم يا إخواني، وأسأل الله تعالى أن يحفظه. الجميع. أخت نشوان من اليمن تقول: هل يجوز أن أصلي قبل أن ينتهي المؤذن؟ أخت نشوان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم إذا سمع الأذان من السنة أن يردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء ثم يأتي بالسنن القبلية إن كانت الصلاة لها سنة قبلية كالفجر والظهر، وينتظر قليل ويصلي. أما إذا كان الشخص مضطر إلى الخروج، عنده موعد في المستشفى، عنده موعد في الجامعة، عنده موعد في كذا، ويعلم بأنه إذا تأخر يترتب بعض الأمور، ما في بأس ما دام سمعت الأذان، فإن الأذان علامة على دخول الوقت، لكن لا تجعلي هذا عادة، هذا إذا احتجت إليه. بارك الله فيك. محمد الناصر علوي من تونس يقول: هل يجوز لمن يطوف ويسعى أن يكشف عن بطنه وصدره وهو يطوف؟ محمد الناصر علوي من تونس بارك الله فيك، السؤال: لماذا يكشف عن بطنه وصدره؟ يعني ما الداعي؟ إذا اعتقد بأن هذا من النسك فقد أخطأ، فإن السنة بالنسبة للمحرم أن يلبس الإزار وأن يلبس الرداء إلا في طواف القدوم، فإنه يطبع، والاطباع هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرده على الأيسر، يظهر فقط الكتف، وإذا انتهى من طواف القدوم أرجع الرداء وغطى صدره وبطنه وكتفيه أيضا، وغطى كتفيه. فإذا كان سؤالك هل من السنة أن يكشف الذي يطوف ويسعى عن صدره وبطنه، قل لا، ليس من السنة. أما إذا سألتني هل إذا حصل انكشاف للصدر والبطن أثناء السعي وأثناء الطواف يبطل الطواف والسعي، الجواب لا، ما يبطل الطواف ولا السعي. واضح؟ هذا هو التفصيل في المسألة. بارك الله فيك. أخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.